السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في باب لذا سبق للمصنف رحمه الله في من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، باب ما جاء من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، سبق كلام على قوله تعالى لا تقم فيه أبدا. وفي هذا الباب أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وأن رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تماريا في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما قبى، وقال الآخر هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع الأمر إليه عليه الصلاة والسلام فقال هو مسجدي هذا، هو مسجدي هذا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. مع أن الآية في قباء، في لأنه قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أهل قباء في عدة أخبار تقدمت الإشارة إليها، وأنه عليه الصلاة والسلام قال ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به الحديث. فيقول ابن كثير رحمه الله لا منافات بين الحديث والآية، لأنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجده عليه الصلاة والسلام ماذا يكون؟ من باب أولى أنه أسس على التقوى، من باب أولى أنه أسس على التقوى. وهذه الآية مع الحديث أيضا يمكن أن يستدل به للمسألة الأصولية المشهورة، وهي مفهوم الموافقة، وأنه عليه الصلاة والسلام قرر هذا المعنى في قوله مسجدي هذا، والمعنى أن قبى أسس على التقوى ومسجده عليه الصلاة والسلام أولى بذلك من مسجد قباء. ومعلوم ما في مسجده عليه الصلاة والسلام من الفضائل، ومسجد قباء له فضله أيضا، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهم رواية عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت ماشيا وراكبا، يزور قباء كل سبت ماشيا وراكبا. وروى البخاري معلقا من رواية عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر ووصله مسلم وزاد فيصلي فيه ركعتين، فيصلي فيه ركعتين، في دلالة على فضيلة مسجد قباء وصلاة ركعتين، وهذا ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام. وثبت في حديث صحيح عند أحمد والترمذي وعند أيضا النسائي، أو ثبت عند الترمذي وابن ماجه وعند النسائي وابن ماجه، فروى الترمذي وابن ماجه من حديث أسيد ابن ظهير ابن رافع الأنصاري الأوسي، الأنصاري الأوسي، ففي حديث أسيد ابن ظهير في حديث أسيد ابن ظهير ابن رافع أنه عليه الصلاة والسلام قال من تطهر في بيته، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فكعمره، فكعمره يعني كأنه أخذ عمره. وروى النسائي وابن ماجه من حديث أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف عن أبيه سهل ابن حنيف رضي الله عنه مثل حديث أسيد ابن ظهير، وأن من صلى فيه فكعمره يعني أجره كأجر عمره. لكن هنا مسألة ينبغي أن ينتبه لها، أن يقال هل يشرع شد الرحل لمسجد قباء؟ نقول لا، لا يجوز شد الرحل له، إنما قال عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته، من تطهر في بيته، فمن كان من أهل المدينة فتطهر في بيته ثم قصد مسجد قباء كان له هذا الفضل. وكذلك كل من جاء إلى المدينة، جاء إلى المدينة سواء جاء لحاجة، لتجارة، لزيارة المسجد، لاعتكاف، لطلب العلم، لصلة رحم، لأي أمر من الأمور جاء إلى المدينة، وأفضل الأسفار أن يكون شد الرحلة لمسجده عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من السنة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث: مسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. فإذا كان في المدينة فيشرع إن تيسر له ذلك أن يقصد مسجد قباء فيصلي فيه ركعتين، يصلي فيه ركعتين. وهنا مسألة أخرى، عن جميع ما يذكر من المساجد سوى ذلك كله لا أصل له، مساجد السبعة وغير ذلك كلها لا أصل لها، وابتلي كثير من الناس اليوم بتضييع الأوقات وتضييع الجهد وأيضا تفويت مصالح عظيمة. يأتي إلى المدينة ثم يذهب وقته سدى في أمور لا أصل لها، ويضيع المشروع المسنون المجمع عليه وما ورد فيه من الفضل العظيم، وتجده من هنا إلى هنا يتنقل إلى مساجد مذكورة لا أصل لها، لا أصل لها، ويترك المشروع المسنون كونه يصلي في مسجد عليه الصلاة والسلام، يعتكف في مسجده، يجتهد في أعمال البر من قراءة القرآن والذكر وسائر أعمال الخير، سائر أعمال الخير التي تفعل في خارج المدينة. كل أفعال الخير التي كنت تعملها في بلدك اجتهد أن تعملها في المكان الذي رحلت إليه في مكة والمدينة، فإنك تؤجر عليها أجر عظيم. ومن ذلك كونك وكذلك أيضا مسجد قباء كما تقدم يشرع الصلاة فيه، يشرع لمن كان في المدينة من أهلها أو كان جاء إلى المدينة لأي أمر من الأمور، فيسن أن يقصد مسجد قباء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
الحمد لله. يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. والمعنى من الشرك الأكبر أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو أن يستعيذ بغير الله بغائب أو ميت، فإن هذا من الشرك. وذلك أنه نزل هذا الغائب وهذا الميت منزلة الإله القادر المعبود، لأن الغائب والميت لا يسمعك ولا يعلم حالك، فإذا اعتقدت أنه يعمل هذا الشيء فإن هذا من الاعتقاد الباطن والسر في الباطن الذي تظنه وتعتقده في هذا الذي استعاذت به. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. والمصنف رحمه الله أطلق في قول باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وإن كانت الاستعاذة تنقسم إلى استعاذة جائزة بغير الله سبحانه وتعالى، واستعاذة لا تجوز إلا بالله، لكن قصده رحمه الله أن الاستعاذة المطلقة بغير الله عز وجل شرك، أنه شرك. أما الاستعاذة بغير الله فهي استعاذة مقيدة، استعاذة مقيدة، فالاستعاذة بالله عز وجل على سبيل الإطلاق، فالاستعاذة على سبيل الإطلاق لا تجوز إلا بالله. أما الاستعاذة بغيره فإنها مقيدة، ولهذا يفارق التقييد الإطلاق، يفارق التقييد الإطلاق، لأننا حين نقول هل تجوز الاستعاذة بغيره نقول بشرط، نقول بشرط، وبهذا يتبين أن الترجمة على إطلاقها، أن الترجمة على إطلاقها. ثم المصنف رحمه الله قال من الشرك، باب من الشرك، فدل على أنه أشرك مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان مما يقدر عليه البشر فلا بأس أن تستعيذ بغير الله، ومع اعتقاد أن كل الأمور بتقديره سبحانه وتعالى، وإلا فقد ثبت في الأخبار الصحيحة أن الاستعاذة وكذلك الاستغاثة تجوز بمن يقدر عليه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاث بموسى عليه الصلاة والسلام في أمر يقدر عليه موسى، وكذلك الاستعاذة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها استشرفت له، فمن وجد معاذا أو ملجأ فليعذ به، فمن وجد معاذا أو ملجأ فليعذ به، يعني مكان يعوذ به. وهذا واضح أنه يجوز أن يستعيذ الإنسان بمكان أو شخص حين يحصل له شدة، فيقصد مكان يمكن أن يستعيذ به، أو شخصا ممكن أن يستعيذ به وقادر على هذا الشيء، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما تقدم قال فليعذ به. وكذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنه كان له غلام فأدبه أو ضرب فقال أعوذ بالله، فضرب ثم قال أعوذ برسول الله فكف عنه، وكان رسول الله حاضرا، فقال عليه الصلاة والسلام اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منه، أقدر عليك منه. فالمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر حين قال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه عياذ في وعياذ أو استعاذة لدفع شر، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. وهذا قاله بعض الشعراء في بعض الولاة، وهو لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، ولهذا كان بعض أهل العلم يجعل هذا الدعاء في سجوده، كان شيخ الإسلام رحمه الله يجعل هذا الدعاء في دعائه، وربما دعا به أو بجمل منه رحمه الله، لأنه لا يصلح إلا لله. لكن المقصود بيان العياذ واللياذ، وأن اللياذ فيما يؤمله الإنسان ويحبه، والاستعاذة فيما يخافه ويرهب منه، ومن أعوذ به فيما أحاذره. فلما قال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم كف عنه أبو مسعود رضي الله عنه. وروى مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها في المخزومية التي سرقت وحديثها في الصحيحين قال: فعاذت بأم سلمة، فعاذت بأم سلمة رضي الله عنها. والأخبار في هذا كثيرة في هذا المعنى، فالمقصود أنه إذا استعاذ بالحي القادر فلا بأس بذلك. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وأن المعنى أن على المسلم أن يحذر أبواب الشرك صغيرها وكبيرة. والمصنف رحمه الله كما تقدم ذكر هذه الأبواب متناسقة مرتبة، وسبق باب من الشرك النذر لغير الله، سبقت الأبواب المتقدمة في هذا، وأن منها ما ينقسم ومنها ما لا ينقسم. وأن المصنف رحمه الله ربما يعني أشار إلى هذا وربما أجمل حتى ينظر في الترجمة. وقوله من باب من الشرك هنا من للتبعيض، يعني أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، وليست الشرك ليست الشرك كله، لأن الشرك أنواع كثيرة، الشرك أنواع كثيرة، منها الشرك بغير الله. وهذا هو الواجب، هو الواجب أن يستعيذ الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وأن تكون عيادته به سبحانه وتعالى. فاستعذ بالله إنه سميع عليم، في الآية الأخرى فاستعذ بالله إنه سميع، إنه هو السميع العليم. وقال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فالواجب على المسلم أن يكون تعوذه ولجأه لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذه في سورة الجن. فذكر سبحانه وتعالى حال الإنس مع الجن، ومناسبتها للترجمة بينة وواضحة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعني أنهم كانوا يلجؤون إليهم ويستعيذون بهم وهم غير حاضرين، وأيضا الجن هم غائبون ولا يجوز الاستعاذة بالجن مطلقا. ولهذا كانت العاقبة ضد ما أرادوا وعوملوا بنقيض المقصود، فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال، جملة كان مع خبرها في موضع رفع خبر إن، والضمير في إنه هذا هو اسمها مبني على الضم والنصب. رجال، كان رجال من الإنس، وصف من الإنس هذا نعت لرجال من الجن، يعوذون برجال، يعوذون برجال من الجن كانوا يستعيذون بهم. ذكر ابن جرير وغيره آثارا في هذا، بعد منها عن ابن عباس روى بإسناده المشهور من رواية قال: حدثنا محمد بن سعد عن أبيه قال: حدثني أبي عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس، حدثني محمد بن سعد عن أبيه قال: حدثني عمي عن أبيه عن عبد الله بن عباس. وهذا سند مشهور وسلسلة روى بها ابن جرير أخبار كثيرة، وهي تعود إلى العوفي، وهذه السلسلة سلسلة أولاد العوفي عطية بن سعد بن جناد العوفي سلسلة ضعيفة، سلسلة ضعيفة، وروى بها ابن جرير أخبارا كثيرة، أخبارا كثيرة، لكن الأخبار التي يذكرها تكون في أسباب النزول أو في التفسير، ويذكر معها آثار أخرى. وثم روى رحمه الله بأسانيد أخرى منها الصحيح، مثل ما روى عن الحسن رضي الله عنه، فروى عن ابن عباس ما معناه أن الإنس كانوا إذا نزلوا واديا استعاذوا بسيد هذا الوادي، استعاذوا بسيد من شر من فيه. وروى ابن جرير بسند صحيح عن الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله أن الإنس في الجاهلية كانوا إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فقال الجن إنا كنا إذا نزل الإنس، في أثر آخر أن الجن لما سمعوا الإنس يستعيذون بهم قالوا كنا إذا نزل الإنس في واد من أودية هربنا خوفا منهم، فإذا هم يستعيذون بنا ويخافون منا، فخبلوهم وزادوهم رهقا، ولهذا تجرأوا عليهم ولم يهربوا منهم. فقال سبحانه وأنه كان رجال من الإنس، وفي دلالة على أن الجن يعوذون برجال من الجن يسمون رجال، وأن منهم الرجال ومنهم الإناث، وقال برجال من الجن يعوذون، يعوذون، وهذا الفعل فعل من أفعال الخمسة، فاعله الواو وعن رفع ثبوت النون، يعوذون برجال من الجن فزادوهم. الواو هنا اختلف العلماء فيها هل هي فاعل الجن أو فاعل الإنس، والضمير المنصوب ها هم هل هو أيضا في زادوهم، زادهم هل هو يرجع إلى الجن أو إلى الإنس، على قولين. فقيل فزادوهم، فزادوهم أن الواو للإنس، الواو هذه فاعل، يعني زاد الإنس الجن رهقا، زاد الإنس الجن زادوهم، الهاء مفعول أول ورهقا مفعول ثاني، فعلى هذا يكون معنى الرهق الاستكبار، الاستكبار عليهم، فزاد الإنس الجن رهقا، أي صار الجن يتكبرون عليهم ويستقون عليهم لما رأوا أن الإنس يهابونهم ويخافونهم. وقيل الواو فاعل الجن فزادوهم، والهاء تكون للإنس المفعول هذا الأول، وعلى هذا فزادوهم الواو للجن، زاد الجن الإنس رهقا أي خوفا، أصابهم الذعر والخوف لما علم الجن أن الإنس يستعيذون بسيد الوادي، زادوهم خوفا ورعبا، تجرأوا عليهم واستكبروا عليهم وخبلوهم، وهذا هو الأظهر وهو الأشهر، وهو الأشهر، فزادوهم رهقا. تقدم الإشارة إلى شيء من الآثار، ومن ذلك أيضا ما ذكره بعض أهل العلم، وذكر العقيلي في الضعفاء من رواية كردم بن أبي سفيان وصحابي عن أبيه أنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعوا بنبوة عليه الصلاة والسلام، جاءوا إليه قاصدين المدينة، فمروا بطريقهم براعي غنم فنزلوا عليه، نزلوا عند راعي الغنم هذا، فبينما هم في الليل كانوا بائتين، باتوا عنده في الليل، إذ عدا ذئب على حمل على شاة صغيرة فأخذها. فقام الراعي لما رآه قد أخذ الذئب هذا الحمل، فقال: يا سيد الوادي، يا سيد الوادي، يناديه: يا سيد الوادي، نصرك أو شيء من هذا. فسمع صوت ينادي: يا سرحان، يا سرحان، أرسله، أرسله. سرحان ما هو؟ الذئب. يا سرحان هو ذاك الراعي. قال: يا سيد الوادي جارك، يا سيد الوادي جارك. نعم، يقول: أنا جارك. فنادى مناد يقول كردم ونحن نسمعه: يا سرحان أرسله. قال: فعاد الحمل إلى الغنم وليس به كدمة، ليس به أي أثر، ما تمكن شيء. قال ابن كثير رحمه الله: لعل هذا الذئب جني تشكل في صورة ذئب وليس ذئبا حقيقة، ليس ذئبا حقيقة، إنما أراد أن يوقع الرعب في قلوب الإنس وقلب هذا الراعي الذي كان على طريقة الجاهلية يستعيذون بسيد الوادي، فتشكل هذا الجن بصورة الذئب لأن الله أقدرهم على ذلك سبحانه وتعالى، تشكلوا صورة الحيات وصورة الذئاب والآدمي فيتشكلون، فتشكل بهذه الصورة يريد أن يرعبه ويخيفه، لا يريد أخذ الحمل، ولهذا رده. ويحتمل أنه هو الذي قال هذا القول، نفس الذئب هو الذي قال: يا سرحان أرسله، يجاوب الراعي فيتلاعب ويزيده رهقا ويزيده خوفا. فالمقصود أن الآية، دلالة الآية على ما ذكر المصنف واضحة، في دلالة على تلاعب الشياطين بكل من فرط في هذا الباب. ولهذا ترى من ضيع باب التوحيد ووقع في البدع ووقع في التمائم والحروز وما أشبه ذلك مضطرب، وكل يوم له طريق، لأنه ليس على ركن الركين وليس على قاعدة ثابتة: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. فلا يمكن أن يحفظ الإنسان ولا يطمئن إلا بأن يكون أمره كله بالله ولله سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو كادت العبد، ولو كاد العبد كل ما في السماء والأرض، جعل الله له منهن مخرجا وطريقا، لأنه اتكل عليه سبحانه وتعالى وتمسك به، وهذا حبل متين لا ينقطع، فحباله موصولة لأنه توكل عليه سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال ابن عباس، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما، وقالها النبي عليه الصلاة والسلام حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وفي قوله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس، لما ذكر سبحانه وتعالى عن الجن وأنهم قال: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أوليهم الإنس: ربنا استمتع بعضنا بعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قال: يا معشر الجن قد استكثرتم من إنس، وقال أوليهم الإنس: ربنا استمتع بعضنا بعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فبين سبحانه وتعالى أن الجن قد استمتعوا من الإنس وأن الإنس قد استمتعوا من الجن واستمتاعهم بهم هو استمتاع الجن بالإنس هو أنهم كانوا يتقوون عليهم وكانوا يرهبونهم ويتجرؤون عليهم، هذا نوع استمتاع، كانوا يتصرفون فيهم ولهذا تجرؤوا عليهم وتلاعبوا بهم، فإذا نزلوا في الأودية استجاروا بهم، هذا نوع استمتاع الجن بالإنس. والجن والإنس استمتعوا بالجن على ظاهر حالهم مع أنهم أذلوهم، مع أن الجن أذلوهم لأنهم خضعوا لهم، لكن نوع استمتاع. ولهذا خاطب الله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أوليهم الإنس ربنا ربنا قد بلغنا أجل الذي أجلت لنا، قد استمتع بعض بعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا. فبدأ سبحانه وتعالى بخطاب الجن: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أوليهم الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فبين أن الجن قد استكثروا من الإنس وتجرؤوا عليهم وأذلوهم، واستمتاع الإنس كما تقدم كونهم إذا نزلوا في الوادي استجاروا به فيريدون أن يأمنوا بذلك، لكنهم أرهبوهم وأذلوهم وكانوا كالعابدين لهم لأنهم يستعيذون بهم، والاستعاذة بغير الله على هذا الوجه عبادة، فهم عبدوهم وأذلوهم. فالله عز وجل بين أن هذا استعاذة محرمة وشرك، وأن هذه الاستعاذة تفضي إلى الذل والمهانة، أما الاستعاذة بالله عز وجل فهي استعاذة العز والرفعة، فالمستعيذ به سبحانه وتعالى لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله. والجن مهما كان يكون ذليلا لا حول له ولا قوة أبدا، بل يحرقه ويهلكه بتوكله على الله سبحانه وتعالى. والقصص في هذا كثيرة، قصة أبي هريرة في صحيح البخاري المعلقة، وقصة أبي أيوب عند النسائي عند الترمذي، وقصة أبي بن كعب أيضا بمثل قصة أبي أيوب عند النسائي، بمثل قصة أبي هريرة في الجن الذي أراد أن يمسكه، وكان يطلب من أبي هريرة أن يطلقه إنه ضعيف ومسكين، وأبو هريرة لم يعلم حاله حتى علم بعد ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل تعلم من تكلم؟ قال: يا رسول. قال: ذاك شيطان، ذاك شيطان الحليب بطوله. فالمقصود أن الاستعاذة التي فيها العز والرفعة والكرامة والتي فيها الطمأنينة والأمن والإيمان هي الاستعاذة بالله، استعاذة بغير الله فيها الذل والمهانة مع ما يقع فيه من مع الخسارة العظيمة في الآخرة إن لم يتم صاحبها منها. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. وقد أخذ بعض العلماء من قوله سبحانه وتعالى استمتع بعضنا ببعض أنه لا يجوز النكاح بين الجن والإنس، لأن الله سبحانه ذكره على سبيل الإنكار بين الجن والإنس، وأن الاستمتاع لا يمكن أن يكون بين الجن والإنس. فإذا كان لا يمكن أن يكون على هذا الوجه، فالاستمتاع على وجه الامتزاج والاختلاط والنكاح أبلغ، وأنه لا يصح بل لا يمكن النكاح بين الجن والإنسية وبين الإنس والجنية، هذا لا يكون، لأن الإنسان خلق من تراب والجن من مارج من نار، وكيف يمكن أن يحصل امتزاج أو سكن بين من خلق من تراب وخلق من مارج من نار، وكيف يكون الولد وكيف يكون النكاح؟ ولهذا كان الصواب أنه يحرم ولا يجوز النكاح بين الجن والإنس، وإن كان الجن قد يتلبس بالمرأة والجنية قد تتلبس بالرجل، وأنه ربما حصل على شيء يعني بأنها تعشق الجنية الإنس أو بالعكس، قد يحصل هذا، قد يحصل هذا نوع من المس على سبيل العشق، على سبيل العشق. ويقولون إن هذا المس على سبيل العشق هو أخف المس، هو أخف المس لأنه ليس ناتجا عن ضرر من الإنس للجنية، ولهذا يختلف عما كان على سبيل التعدي عليهم في مواضعهم في الخلاء، مثل أن يدخل بلا تسمية فيكون الموضع الخلاء فيه شياطين أو بعض أولادهم فيطأهم فيؤذونه فيؤذونه. ولهذا العصمة والحماية بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، ولذا يشرع للمسلم أن يستعيذ بالله في أموره كلها، وخصوصا ما يكون موضعا للشياطين مثل دخول الخلاء، كما في الصحيحين أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث. الخبث قيل جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، أي من ذكران الشياطين وإناثهم. وقيل الخبث الشر والخبائث أهله، والمعنى أعوذ بك من الشر وأهله، وهذا أرجح أن المعنى أعوذ بك من الشر وأهله، لأنه إذا جعلت المعنى أعوذ بك من الشر وأهله أعم، فيدخل فيه الشياطين وغير الشياطين من أي شيء أو أذى يحصل لك في موضع الخلاء، والإنسان أضعف ما يكون في مواضع الخلاء التي مواضع الشياطين، فيشرع الإنسان أن يسمي. سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في حديث خولة من حكيم، الإشارة إلى شيء من هذا، وأن اللجأ إليه سبحانه وتعالى متعين للعبد، وأنه لا حول له ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. فعودا على ما تقدم وهو الاستمتاع، أنه لا يمكن أن يكون الاستمتاع بين الجن والإنس والنكاح كما تقدم، وذكر بعض علماء الأحناف رحمة الله عليهم أيضا دليلا جيدا في هذا، يقول: إذا كان المسلم، إذا كان الحر لا يجوز له أن ينكح الأمة إلا بشروط، إلا بشروط، خشية أن يرق أولاده، يرق أولاده. فإذا وهذا ضرر، وهذا ضرر، وهذا الضرر ليس ضررا في الدين، ليس ضررا في الدين، إنما يتعلق بأولاده ورق أولاده. فالضرر المتعلق بالدين والضرر المتعلق بالبدن أولى بأن يمنع، وذلك أن النكاح بين الجن والإنس فيه مفاسد ولا يمكن أن يتحقق في الغالب. ثم أيضا إذا تزوجت المرأة، لو قيل إن المرأة تزوجت من جني مثلا لها رأي أو قرين أو نحو ذلك، فلو حملت المرأة قالت: أنا حملت، من زوجك؟ زوجي فلان الجني، هذا يوقع في الفساد، هذا يوقع في الفساد العظيم، وهو كون الجني لا يعلم ولا يرى. ثم أيضا يعني لو تزوج جني من يضمن ومن يعرف يعني أنه أن هذه الجنية هي زوجه؟ قد يأتيه غيرها، قد يأتيه غيرها. فلهذا المفاسد في هذا كثيرة، يعني لا يمكن يتحقق أن هذه الجنية هي التي تزوجها والتي عقد عليها ونحو ذلك. وإن كان قول قال بعضهم بالجواز لكنه قول ضعيف، أنا ذكرت هذا لأن بعضهم قال ذلك، قال وبعضهم قال يكره، والصواب أنه لا يجوز وأنه يحرم. وما يذكر في هذا أن يعني في من كان قديما قصة تذكر الله أعلم بصحتها في الجاهلية، أن رجلا من ملوكهم كان عنده بنت له وقد تلبس بها الجان، تلبس بها الجان، فبحث لها عن طب هنا ما وجد، وآذى هذا الجان، فجاء رجل إلى هذا البلد يتعيش، فذكر له أمر الجان في بنت هذا الرجل وهو من ملوكهم، وكان يقول هذا الملك ائتوني بمن يداوي ابنتي أعطيه وزنه ذهبا. هذا لما رأى أنه يعطى وزن ذهب قال نعم أنا أخرجه، قال تخرجه؟ قال نعم أخرجه. فجاء فقرأ عليها وقال دعوني أقرأ عليها وأتصرف مع الجن كيف شئت، فجعل يقرأ عليها ويتفل على الجن والجن يتفل عليه، وهذا لا يحسن، وهذا يعني عندهم شيء من الرقى كما سبق أنه عنده شيء من الرقى، المقصود جعل الجن يتلاعب به. فقال هذا الراقي يا فلان إن الملك قد وعدني إن أخرجتك منه بوزن ذهبا، أريد أن تساعدني، أخرج 3 أيام وعد متى شئت، أخرج بس، يقول له. قالت لذلك، قال نعم، قال لك ذلك. فخرج وشارطه على 3 أيام، فجاء الملك فرأى ابنته ما شاء الله من أحسن ما يكون قد خرج منها، ففرح بذلك ويكرمه وأعطاه وزنه ذهبا، هذا لن يبقى، الجن سوف يعود. فقال أنا رجل يعني لي أولاد ولا أستطيع البقاء، فأريد أن أرجع إلى أهلي، فسمح له، خلاص حصل مقصود بخروج الجني. ذهب 3 أيام، بعد 3 أيام رجع الجن إليها أشد مما كان. عند ذلك اشتد الأمر عليه وعلم أن المسألة فيها يعني شيء، فأرسل خلفه أفراسا أناس فوارس حتى لحقوا قبل أن يصعدوا، ثم أحضروه إليه، وهذا هو الشاهد الآتي فيما تقدم، أحضروه. قال الجني قد عاد وأنت متلاعب وأنت كذا، قال لا، قال قد أخرجت الجني وأتني بشهود يشهدون الذي دخل فيها والذي أخرجته، وأنا هل أنا موكل بإخراج كل جني؟ أنا أخرجت الجني لوقع الاتفاق، أما هذا الجني ائتني بشهود من يقول إن هذا الجني هو الجني الذي أخرجته. عند ذلك أحرجه مثل هذا وتركه وأطلقه. فالشاهد ما تقدم أنه لو تزوج امرأة من الجن قد تأتيه غيرها، من يشهد أن هذه المرأة هي تلك المرأة؟ ولذا كان الصواب ما تقدم أنه لا يجوز لأدلة من جهة الحكمة في الخلق، وأنه كما في صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام قال خلقت الملائكة من نور وخلق آدم من تراب، أو قال من طين، وخلق الجان من مارج من نار، خلق الجان من مارج من نار، ولا يمكن أن يمتزج أو أن يحصل سكن بين من خلق من مارج من نار ومن خلق من التراب. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم رهقا. وقصص الإنس مع الجن كثيرة، ولهذا الجن تلاعبوا بقريش في قصص، لأنهم كانوا يعوذون بهم ويلوذون بهم، فكانت الاستعاذة بهم شركا، ولذا لا تجوز الاستعانة بالجن بأي أمر من الأمور، وأنه لا يمكن الاستعانة بهم. حتى لو ادعى الجني أنه حاضر وأنه قادر على هذا الشيء، فإن هذا طريق للتلاعب وطريق لفتح الباب في استمتاع الجن بالإنس. هذا يقع ممن يتعامل معهم فيتجرؤون عليه فيستمتعون به، وربما تعدى ذلك إلى أهله، وفي هذا قصص لمن لم يحترز من الشياطين. وسنة عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ على من كان به شيء من ذلك أو يستعاذ منه، كما في الأحاديث استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعلوم أن الشياطين يتعرض الإنسان حتى في عباداته، فلا طريق ولا لجأ إلا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وهم من أكذب خلق الله، فلهذا لا يصدقون ولو ادعوا ما ادعوا من أنهم يفعلون هذا ويقدرون عليه نحو ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث خولة بنت حكيم وهي السلمية رضي الله عنها، خولة حكيم سلمية رضي الله عنها، صحابية جليلة قيل إنها الواهبة، وكنيتها قيل إنها أم شريك رضي الله عنها. وفي خولة أخرى خولة بنت قيس، خولة بنت قيس الأنصارية، هذه خولة بنت حكيم السلمية، وخولة بنت حكيم هذه روى لها مسلم هذا الحديث، وخولة بنت قيس السلمية روى لها البخاري، روى لها البخاري حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن رجالا يتخوضون فيما لله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أما خولة هذه فلها هذا الحديث في مسلم رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما كان عليه الصحابيات رضي الله عنهن من الحرص على العلم، وأنهن كن يسمعن منه. وثبت في الحديث الصحيح أنهن طلبن منه عليه الصلاة والسلام أن يخصهن بمجلس يحدثهن فيه، فجاء إليهن فحدثهن عليه الصلاة والسلام بأحاديث ذكرها البخاري وغيره. وكذلك هو عليه الصلاة والسلام لما خطب يوم العيد خطبته ذهب إلى النساء فخطبهن عليه الصلاة والسلام بعدما خطب الرجال، ففي دلالة على أنه يشرع للمرأة أن تجتهد في سماع العلم وتعليم العلم، وأن هذا مشروع ومطلوب، وأن نشر العلم بين النساء متأكد كما هو بين الرجال، بل قد يكون في هذا الوقت نشر العلم بين النساء آكد، بين النساء آكد، مع أن الجنسين بضرورة إلى العلم ونشر العلم، وأن المرأة المتعلمة إذا حضرت في مجلس النساء فعليها أن تجتهد في ذكر فائدة أو قصة أو تفسير آية أو شرح حديث، لأن هذا يعطي هذا المجلس وهذا اللقاء يعطيه البركة والخير، بل قد يجب ذلك كما هو واجب على الرجال. قالت رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، من نزل منزلا، هذا نكر في سياق الشرط، فقال: أعوذ بالله، أعوذ بكلمة التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء، لم يضره شيء. قول من نزل منزلا أي منزل، ويشمل عمومه من نزل منزلا جديدا وبيتا جديدا، وكذلك من نزل منزلا في السفر، إنسان مسافر ونزل في الطريق، نزل ليصلي، نزل ليرتاح لينام، أو نزل أيضا لقضاء حاجته حتى لو أراد أن يقضي حاجته في هذا، أو لأي سبب من أسباب. هذا الذكر العظيم مهم يا إخواني. من نزل منزلا، أي منزل، شرع لك إذا نزلت هذا المنزل أن تقول هذا الذكر، ولو كنت سوف تنتقل عنه قريبا عليك أن تقول هذا الذكر. من نزل منزلا نكره، شامل أي منزل. كذلك من نزل منزلا في الحضر، يعني إنسان مسافر ثم نزل الفندق، نزل في شقة، نزل في أي مكان، يشرع لك أن تقول هذا الذكر لأنه عام. فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ. وهذا هو وجه الدلالة للترجمة، مع أن الترجمة الاستعاذة بغير الله، وهنا بكلمات الله، لأن كلمات الله من صفات الله، من صفاته سبحانه وتعالى، لأنه يتكلم سبحانه وتعالى، فالكلام صفة من صفاته، كما أنك تقسم بعزة الله وقدرته وبكلامه الذي تكلم به، كذلك الاستعاذة بصفاته تستعيذ بها وتتوسل بها، فأنت تتوسل إليه سبحانه وتعالى وتستعيذ به سبحانه وتعالى. فلأجل هذا ذكر المصنف هذا الحديث، وهذا وجه دلالته، هو أن الاستعاذة بالله توحيد، وأن الاستعاذة بغير الله شرك. فقال أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بالله عز وجل، أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات الله، كلماته سبحانه وتعالى، قيل آياته المنزلة من شر ما خلق، التامات، بكلمات الله التامات، التامة الشافية الوافية التي لا نقص فيها، لأن كلام الناس يعتريه النقص والعيب والعي، أما كلامه سبحانه وتعالى فهو تام لا نقص فيه بوجه. أعوذ بكلمات الله التامات، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهذه استعاذة واستشفاء بكلام الله عز وجل. ومن الاستشفاء بكلام الله سبحانه وتعالى هو أن يستعيذ به سبحانه وتعالى إذا نزل منزلا، ضد ما كان عليه المشركون. فالمشركون إذا نزلوا منزل بماذا يستعيذون؟ نعم، بسيد الوادي، يقول أعوذ بسيد الوادي. قال الله عز وجل ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، قال سبحانه فزادوهم رهقا، مثل ما في الآية هذه. القرآن يفسر بعضه بعضا ووضح بعضه ويوضح بعضه بعضا، وأنه كان رجال من إنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء للقلوب والأبدان، ورحمة من الله عز وجل لعباده في الدنيا والآخرة. ولا يزيد الظالمين خسارة، وأعظم الظلم ظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، لا بأس، إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا قال فزادوهم رهقا، زادوهم رهقا، مثل ما تقدم، لأنهم ظلموا أنفسهم بماذا؟ بالشرك بالله عز وجل. كذلك ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، حصل لهم ضد مقصودهم فوقع عليهم الرهق والخوف من الجن، فهذا ضد ما عليه أهل الشرك. ولذا في النصوص إذا نهاك الله عن شيء أمرك بما هو خير منه، إما أن يأمرك بخير منه أو أن ينهاك عن شيء لما فيه من الضرر، لما فيه من الضرر ينهاك، وإما أن ينهاك عن شيء ويعوضك ما هو خير منه، مثل أنه سبحانه وتعالى يعني مثل الاستقسام بالأزلام والأنصاب، عوضنا الله سبحانه وتعالى على ما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالاستخارة. كذلك ضد الشرك التوحيد. كذلك هنا أهل الإسلام إذا نزلوا منزلا استعاذوا بالله سبحانه ولجأوا إليه ضد ما عليه أهل الشرك بالاستعاذة بسيد الوادي، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا استعاذ العبد بكلمات الله سبحانه وتعالى هيأ الله له ويسر الله له من كلماته الكونية ما يكون سببا في حفظه. وعلى هذا يمكن يقال بالكلمات هنا الكلمات الشرعية والكلمات الكونية، وهو أنه يحفظه الله سبحانه وتعالى من كل شر بما يقدره له من الخير. ولذا في حديث عبد الرحمن بن خنبش عند أحمد بسند جيد أنه سأله يزيد بن حميد الضبي قال له قل لي كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحادرت عليه الجن؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من الشعاب فتحادرت عليه الجن من كل، أو أخبر أنه عليه السلام إنه تحادرت عليه الجن من كل مكان حتى جاءه شيطان بشهاب من نار فنزل عليه جبريل فقال قل أعوذ بالله من شر ما يعرج من السماء ومن شر ما ينزل فيها ومن شر ما يخرج الأرض ومن شر ما ينزل فيها شر ما ينفي، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال فقالها أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق. قال أعوذ بكلمات التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. نعم وهذا ورد أيضا في حديث آخر أيضا ومن شر كل داب ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ثم قال فطفئت نارهم وذهب شرهم طفئوا وذهب شرهم. وفيه أن الله سبحانه قيض له بقدرته وحوله وقوته ما صرف عنه شرهم سبحانه وتعالى بكلماته الكونية. ولهذا قال هنا من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من شر ما خلق لم يضره. قول هنا من شر ما خلق هنا من موصولة يعني شر الذي خلق، لكن نعلم أنها وإن كانت عامة لكن مثل ما قال العلماء عموم كل شيء ماذا بحسبه، عموم كل شيء بحسبه. لا يقول إنسان من شر ما خلق من شر خلقه كلهم، لا، خلقه سبحانه وتعالى فيهم من هو خير خالص مثل الأنبياء والملائكة والجنة، وفيه ما هو شر خالص وهو إبليس وشياطين الجن والنار شر خالص، وفي من هو مركب منهما من يكون به شر وخير من فسقة من أهل الإسلام سواء كان يعني من فسقتهم وأهل الشر فيهم، لكن فيه شر بحسب ما فيه من الإيذاء سواء بتفريطه في حق الله سبحانه وتعالى أو حق خلقه. ولهذا من شر ما خلق عمومه بحسب مثل قول سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، ما دمرت السماوات ولا الأرض إنما دمرت ما يمكن تدميره عادة. ولهذا قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ما دمرت، تدمر كل شيء بإذن ربها. فالتدمير هنا والعموم بحسبه، وعموم كل شيء بحسبه، وهذا يجري في نصوص كثيرة. فلذا إذا جاء مثل هذا يعلم من السياق، يعلم من السياق حتى الإطلاق، حتى الإطلاق أيضا تقدم مثال معنا أنه يفسر بالسياق، إما سياق النص يعني يفسر بالدليل، إما بسياق النص والقرائن المصاحب النص أو من أدلة أخرى، وهذا كثير. حتى في باب المطلق والمقيد لا يكون على إطلاقه، والمعنى أن النص يفسر بدلالته وقرائنه، مثل ما تقدم في حديث ليس من البر الصوم في السفر. قال من شر ما خلق، وإذا قال هذه الكلمة، إذا قال هذه الكلمة اطمأنت نفسه وطاب قلبه ونام إن كان يريد أن ينام، وارتاح إن كان يريد الجلوس ثم يذهب بعد ذلك من شر ما خلق، ولذا لن يضره شيء. ولهذا قال لم يضره شيء، أو لم يضره، لم يضره أو لا يضره. هذه الكلمة يجوز أن تضم الراء ويجوز أن تفتح الراء، وهذا في كل مضارع مجزوم مضعف متصل بضمير الغائب، كل مضارع مجزوم مضعف متصل بضمير الغائب، فإنه يجوز ضم ما قبل الهاء لأن الهاء يناسبها الضم، ولهذا أوجب بعضهم الضم وهم أهل البصرة، والكوفيون جوزوا الفتح والضم، يقول لم يضره ولم يضره، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث صعب بن جثامة لما صاد ذاك الصيد قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، هذا فعل مضارع مجزوم مضعف متصل بضمير الغائب، نرده عليك إلا أن حرم، ويجوز نرده، ولهذا إذا فككت الإدغام ظهر الجازم لم يضرره لم يردده، ومثل شد ومد لم يشده لم يشده، إما الضم أو الفتح، لكن الضم أقرب وأيسر لأن الهاء يناسبها ضم ما قبلها، ضم ما قبلها. لم يضره شيء، لم يضره شيء حتى يرحل أو يرتحل، بعد الوقت حتى يرتحل من منزله ذلك، هذا ضمان في هذا الخبر أنه لا يصيبه شيء حتى يرتحل، لا يصيبه شيء حتى يرتحل، لقوله عليه الصلاة والسلام لم يضره شيء أو لم يضره شيء. والنفي هنا للضرر نكرة في سياق النفي، لأن الفعل المضارع في معنى النكرة، العلماء يقولون هنا حينما يكون النفي على فعل المضارع فالفعل المضارع في معنى النكرة، في معنى النكرة، بخلاف الأسماء ففيها النكرات وفيها المعارف. ولهذا لم يضره شيء، أي شيء من الأشياء مطلق، والمعنى حتى ولو لدغته عقرب أو هامة أو حية، حتى لو لدغته فإنها لا تضره. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لم تلدغه، لقال لم يضره شيء، لم يضره شيء. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، عقرب لدغته، قال أما إنك لو قلت بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، لم تضرك. هنا الضمير الكاف ليس ضمير غائب، لم تضرك، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام أنها لم تضره أو تضره ولو لدغته، ولو لدغته. وفي صحيح مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا، فيقول فلدغت جارية منا، وقد قالت هذا الذكر، الجارية علموها الذكر فلدغت جارية منا فلم تضرها، مع ضمير منصوب يفتح، إذا كان الضمير منصوب شدها مدها يعني يفتح، لم تضرها ما ضرتها، فلهذا يعني حين مده حينما يمد، فمع أنها لدغتها مع أنها لدغتها لكن لم يحصل ضرر بها، لم يحصل ضرر بها، وهذا يبين أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، مع أن السبب وجد، سبب الضرر وجد، لكنه وجد المانع، والله عز وجل لم يمضي هذا السبب وأبطل هذا السبب. وفي دلالة على أن الإنسان مهما عمل أسباب، من شروط العمل السبب أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمضي السبب وهو الذي يمنعه، هذا شرط من شروط الأسباب. يعني سبق أن الأسباب لها شروط، لها شروط، منها أن يكون السبب إما شرعي أو حسي، أن يكون سببا شرعيا أو حسيا، يعني ثابت بالتجربة أن هذا السبب المباح أنه ينفع، وإلا فلا يجوز استعماله، لا يجوز استعمال السبب. كذلك من الشروط أيضا أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى إن شاء يعلم أنه لا، أول ثاني لا يتكل عليها، الشرط الثاني أنه لا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها ولا يتكل، بل يعلم أنها مجرد أسباب، مجرد أسباب. الثالث أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمضي السبب فإن شاء أبطله، ومثل هذا الخبر أنها ما ضرتها مع أنها لدغتها، مع أنها لدغتها، ولهذا قال لم يضره شيء حتى يرتحل. طيب هنا مسألة، إذا نزل الإنسان مثلا في مكان مدة أسبوع، بينزل في هذا المكان مدة أسبوع، هو مسافر بينزل في هذا البلد أسبوع أو ينزل في هذا المكان مدة أسبوع، هل يكفيه أن يقوله مرة واحدة؟ يكفي أن يقوله مرة واحدة؟ نعم، بداية المنزل، قال من نزل منزلا، يعني إذا قاله مرة واحدة حصل مقصوده ولو طالت مدته. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بالله التامات من شر ما خلق لم تضرك، وقال في حديث جيد صحيح من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يصبح، هذه الرواية الصحيحة عند أحمد الترمذي بزيادة ثلاث مرات، وصحيح مسلم أطلقت لكن أحسن تقال ثلاث مرات، وهي ثبت قولها ثلاث مرات عند المساء، عند المساء، وينظر الصباح، أنا ما وقفت على شيء في الصباح لكن ينظر هل ورد قولها في الصباح، هي وردت في المساء، هي في المساء، يمكن قوله حتى تصبح أنه بعد ذلك وإذا أصبح حتى يمسي، ويحتمل والله أعلم أن الإنسان حين يمسي يكون النوم محل، يعني النوم ومحل الغفلة، غفلة الإنسان بخلاف الاستيقاظ وهو محل الانتباه والإنسان منتبه، محتمل الله أعلم، لكن العمدة على الرواية، هل ورد رواية قولها حين يصبح يراجع، أنا ما عندي علم في هذا ولا تتبعت الروايات، لكن ينظر هل ثبت قولها أيضا عند الصباح هذه اللفظة، أما لكن ثبت حديث عثمان، عثمان رضي الله عنه من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، هذا ثبت حديث عثمان في الصباح والمساء ثلاثا، لكن هذه الكلمة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، واضح السؤال، يعني ظاهر الحديث من نزل منزلا، من نزل منزلا، هل يقال إنه من نزل منزل يقوله مرة واحدة ويكفيه مرة واحدة ولو طال مقامه في هذا المكان؟ واضح السؤال؟ نعم. طيب كيف؟ نعم. طيب كلام طيب. نعم، يعني على هذا نقول أن هذا يكون من نزل منزلا، من نزل منزلا، الله أعلم، أنا ما لكن ليظهر والله أعلم أن يقال نعم متعلق بالمنزل. نعم يعني عند المساء وعند في المساء. نعم نعم نقول مثل ما تقدم الحديث ورد أنها تقال كل ليلة، أن هذه الكلمات تقال كل ليلة، ولهذا قال أما إنك لو قلت حين أمسيت. وجاء أيضا من حديث رجل من الصحابة عند أبي داود أيضا غير مسمى أيضا هذه الكلمة، وأن النبي قال لذلك الرجل لو قلت حين أمسيت، ورد عدة أخبار في هذا. فالذي يظهر والله أعلم أن يقال أنه إذا كان الإنسان في بلده مستقر غير مسافر، فالسنة أن يقولها كل ليلة عند المساء، وأن يقولها ثلاثا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق. أما المسافر فالأظهر والله أعلم أن ظاهر الحديث أنه يكفيه أن يقولها مرة واحدة من نزل منزلا، ويظهر هذا والله أعلم، أو قد يقال فيما يظهر أن قد يقال فيما يظهر والله أعلم أن المسافر يخفف عليه ويعان، ولذا يسر الأمر في حقه في باب الصلاة، في باب الصلاة وقصر الصلاة، قصر الصلاة وجواز النافلة على الراحلة، وجواز الصلاة لغير القبلة إذا كان على راحلته ومتجه إلى الشرق وقبلته إلى الغرب، صلي حيثما توجه ركابه مثلا، فخفف ويسر. فكذلك يظهر والله أعلم أن الذكر هذا خاص بالمنزل، بالمنزل الذي ينزله المسافر، ينزله المسافر، وأن الله سبحانه وتعالى كفاه المؤونة في هذا، وإذا نزل منزلا فإنه إذا قاله مرة واحدة كفاه، كفاه. أيضا يمكن أن نرشح هذا بأن يقال إن المسافر يكتب له كل عمله الذي كان يعمله في الحضر، فإذا كان محافظ على هذا الذكر وهذه الأوراد، هذه الأوراد، وهذه مسألة أنا ما أدري عن كلامنا فيها، لكن هل يجرى هذا على الأوراد مثل ما يجرى على سائر أعمال مثل النوافل والرواتب والصلة وبذل السلام واتباع الجنائز وعيادة المرضى؟ الأعمال كل عمل صالح يعمله، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مريض العبد وسافر كتب الله ما كان يعمل صحيحا مقيما، كل عمل يكتب له، كل عمل يكتب. ظاهر هذا يدخل فيه أوراده، وأن الأوراد التي كان يقولها تكتب له، فكأنه يقول ورده كل ليلة، كأنه قاله، كأنه يقول الورد لعموم الخبر. وعلى هذا يكون هذا خصوص في النزول المكان، النزول المكان. ويمكن وجه آخر قد يكون قوي أيضا والله أعلم أن يقال إن قوله عليه من نزل منزلا أن هذا في المسافر الذي ينزل منزل ويرتحل عنه، بخلاف المسافر المستقر، المسافر المستقر في البلد في هذه الحالة ليس حكم حكم من يكون مسافر وينزل، لأن قال حتى يرتحل، وكأن هذا والله أعلم في المنازل التي ينزلها في سفره ثم يرتحل عنه وفي طريقه ماشي، بخلاف ما إذا استقر في البلد، استقر البلد فله حكم آخر، فله حكم آخر، وأنه يقول هذا لأنه قال من نزل منزلا ثم لم يضره ذلك حتى يرتحل منه أو يرحل عنه، فالله أعلم. نعم نعم لو ما جمع كيف لو إيه هو لا بأس، يعني لا بأس، هو كونه مثلا يجمع بين الذكر في النزول، قد يقال والله أعلم، قد يقال أيضا إن الذكر هذا ذكر المنزل والذكر هذا ذكر المساء، ما في مانع أن هذا الذكر ذكر النزول، لأنه استجد عليه مكان، فكان هذا ذكر خاص في النزول في هذا المكان، يستعيذ بالله عز وجل ويلجأ إليه في هذا المكان. ولأن هذا المكان قد يكون فيه، قد يكون منزل لهوام، قد يكون منزل، أنت لا تعلم ولا تدري، يمكن بقربه مثلا يعني محل للهوام والحيات من الجحور، قد ينزل إنسان في الليل ولا يدري، وقد يؤذي هذه الهوام الحيات، لكن إذا احتاط واعتصم بالله فقد أعذر نفسه ولا يضر ولا يصيب ضرر من هذه الهوام الحيات، بل هذه الهوام الحيات لا تؤذيه وقد ترحل عنه. والذكر الذي ورد عند المساء ذكر عند النوم، ذكر عند النوم، مثل أن الإنسان إذا ركب سيارته مسافر له ذكر خاص، له ذكر خاص لركوب سيارته، لركوب دابته، هذا ذكر خاص. فهنالك أذكار خاص، فقد يقال هذه أذكار خاصة للمسافر، أذكار خاصة، وهذا كان خاصا للمسافر، لا تنافي الأذكار المطلقة في الأحوال، لأن هذه أذكار مطلقة. والعلماء رحمة الله عليهم في باب أو في كتب عمل اليوم والليلة، مثل النسائي، مثل ابن السني، ومثل المعمري، كذلك من بوب على هذه الأذكار، لم يذكروا فرق بين، فيما يظهر حسب علمي ما ذكروا فرق بين المسافر والنازل، بل ذكروا هذه الأذكار عموما، وأنها يقولها كل من أمسى، وكذلك ثم ذكروا أذكار المسافر، فهذه أذكار أخرى. وكأن والله أعلم، يحتمل والله أعلم، أن الذكر له خاصية، والاستعاذة بالله عز وجل عموما بأنواع الأذكار لها خاصية، وذلك أنها تتعلق بحفظ الإنسان، بحفظه في إيمانه وتوحيده، وحفظه من الشرور، فكان الاستذكار منها مطلوب. وذكر الله عز وجل على خلاف الأعمال الأخرى، على خلاف الصلاة، على خلاف الصدقة، على خلاف الصدقة، الذكر خصوصا أمر الله بالإكثار منه. يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وقال سبحانه لما ذكر صفة الإيمان ختم قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكأن الذكر والله له خصوصية، بخلاف الصلاة فالإنسان لا يكثر منها إكثار يكون فيه مشقة، وقال عليه الصلاة والسلام اكلفوا، قال اكلفوا من ما تطيقون، ونهى عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة الذين أراد أن يواصل الصوم. أما الذكر فهو مطلوب في العبد آناء الليل وآناء النهار، بعض الناس يقول أطراف النهار وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، هذا لا، أنت لا، ليس هذا يعني ليس، لا يناسب الدعاء أن تذكر الله عز وجل وتتلو كتابه آناء الليل وآناء النهار. في الحديث ورجل يتلو القرآن ويقرأه آناء الليل وآناء النهار، آناء جمع إنا وهي ساعات الليل والنهار ولحظات الليل والنهار، فلا يقال أطراف النهار، لكن أطراف النهار في الصلاة الواجب التي تكون في طرفي النهار أو الأذكار الخاصة في طرفي النهار. أما الذكر عموما فهو مشروع على كل حال، فيحتمل والله أعلم أن يقال إن نفس الذكر مشروع مطلقا، والأمر به جاء في النصوص على سبيل المداومة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، كما قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وفي صحيح وفي سنن أبي داود والنسائي بسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت الغفور الرحيم 100 مرة 100 مرة. وهو أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام قال إني لأستغفر الله أكثر من 70 مرة في البخاري عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم عن أبي الأغر المزني إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله 100 مرة. فكأن الذكر والاستغفار مطلوب الإكثار من على كل حال. ولهذا جاء في الأدلة في الذكر للمسافر أذكار خاصة للمسافر حين النزول، وأذكار خاصة حين مثلا يصعد وحين ينزل، كما قال جابر بن عبد الله في صحيح البخاري كنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا علونا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا. وعند أبي داود بإسناد صحيح عنه رضي الله عنه قال وعلى ذلك نزلت الصلاة، وعلى ذلك ماذا نزلت الصلاة. شو معنى ذا نزلت الصلاة على ذلك؟ نعم أنه في حال الارتفاع ماذا تكبر التكبير وقراءة القرآن في حال ارتفاع، والتسبيح والدعاء في حالة الهبوط، في حالة الركوع، حالة السجود. كذلك العبد وهو في سفره نازل ومنحدر مصلي، أنت مكبر الله عز وجل كالمصلي يكبر الله وهو قائم، وكذلك تسبحه سبحانه وتعالى وتحمده وأنت راكع، وتبالغ في الدعاء مع التسبيح والتحميد حال السجود، وكذلك أيضا في حال الجلوس، فنزلت الصلاة على هذا. فلذا الذي يظهر والله أعلم أن يقال أن الذكر مشروع على سبيل الإطلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن يكون طاهرا في كل أحواله، لأنه يذكر الله في كل أحواله، بل إنه كان يحرص ألا يرد السلام إلا وهو على وضوء، لو عرض له حدث بادر إلى التطهر إما بالوضوء أو بالتيمم مباشرة. كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام مباشرة، إذا أحد توضأ مباشرة عليه الصلاة والسلام، إذا استيقظ من النوم توضأ مباشرة عليه الصلاة والسلام، كان يتوضأ عليه السلام إذا أحدث، وإذا استيقظ من النوم كان يتوضأ، وقد علم الصحابة ذلك من هدي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث المهاجر بن قنفذ عند أبي داود بإسناد صحيح أن رجل سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه السلام، فتوضأ ثم رد عليه السلام، وهذا والله أعلم لأن الرجل كان ينتظر وعلم أن الرسول كان ينتظر، كان يريد منه أن ينتظر، ففيه تأخير رد السلام لمثل هذا إذا أمكن، وإلا في الأصل ترد السلام. ولذا لما خشي أن يذهب ذاك الذي سلم عمد إلى الجدار فتيمم عليه ثم سلم عليه، كما في صحيح البخاري، كما في صحيح البخاري أنه ضرب يده بالجدار لما سلم عليه، وكان قد أحدث ولم يكن الماء من قريب، كان إذا كان الماء من قريب توضأ، وإن لم يكن من قريب تيمم، ثم رد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. في حديث جابر وحديث طويل، لكن في قصة منه أنه جاء إلى عريش جابر رضي الله عنه ونام عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان دعاه إلى بستانه، ثم لما قرب من استيقاظه وضعوا ماء بجواره، فوضع ماء بجواره جابر رضي الله عنه، لم ما طلبه لكن وضع ماء بجواره، لأنه كان إذا استيقظ توضأ عليه الصلاة والسلام. فالشاهد والله أعلم أن يقال إن الأذكار مشروع على جهة الإطلاق، ولهذا لا ينبغي المسلم يفرط فيه حتى في سفره، وأن يقول هذه الأذكار في سفره، ولعل هذا الذكر والله أعلم قال من نزل منزلا، يعني قال من نزل منزل، ما قال مثلا عليه الصلاة والسلام ما أطلق مثلا حال السفر، لكن قال من نزل منزلا، فيكون ذكر خاص في حال النزول الإنسان في هذا المكان فيقول هذا الذكر، وأنه يحفظ في هذا المنزل من شره، لكن عند النوم له ذكر آخر، له ذكر آخر مثل ما تقدم، وأنه لا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى ولو أصابه. وذكر القرطبي رحمه الله، ذكر القرطبي يقول وقد جربنا هذا حسا وشرعا، أو قال هذا الذكر في قوله عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. يقول أبو عبد الله القرطبي رحمه الله، هذا صاحب التفسير، صاحب أحكام القرآن، غير القرطبي صاحب حاشية مسلم أحمد بن عمر، هذا شيخ أبي عبد الله صاحب التفسير، والقرطبي صاحب التفسير توفي سنة 671، وصاحب الحاشية على صحيح مسلم شرح مسلم توفي سنة 656، سنة وفاة الإمام المنذر رحمه الله. ويقول رحمه الله إن هذا ثابت شرعا وحسا، وقد جربنا ذلك. يقول وكنت ليلة في المهدية فنسيت أن أقول هذا الذكر نسيت، فلدغتني عقرب يقول رحمه الله، فلدغتني عقرب يقول رحمه الله. وكان هذا الإمام القرطبي الإمام مفسر رحمه الله إمام في التفسير، وكذلك له عناية بالحديث رحمه الله، له كتب في الحديث وكتب في التفسير رحمه الله. ومما يذكر عنه رحمه الله ذكره عنه الصفدي في الوافي بالوفيات، يقول حدثني ابن سيد الناس أحمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن سيد الناس أحد علماء القرن الثامن وأواخر القرن السابع، يقول حدثني عن أبي عبد الله القرطبي أنه كان في رحلة إلى الفيوم في مصر، هو والقرافي أحمد بن إدريس القرافي، وهما كان في عصر واحد، كان في عصر واحد ومن بلد واحد. وكان القرطبي رحمه الله، القرطبي رحمه الله إمام في التفسير والحديث، وكان القرافي معروف مشهور بالعقليات، مشهور بمعرفة العقليات والعناية بالأصول وطريقة الأصوليين في هذا، فاصطحب رحمة الله عليهم ونزل بالقرافة من مصر، وكان جاء لطلب العلم أو لأمور أخرى لنشر، المقصود أنهم نزل بالقرافة ثم عمد إلى مكان مثل الخان الفندق، فاختار مكانا للسكنى، فقال بعض الخدم الذين حول الفندق يا عم خاطبان القرافي إن هذا البيت فيه جان، فيه جان وقد أصابت وقتلت يعني أناسا. فقال القرافي أيها الغلمان دعونا من هذا الهذيان وافرشوا لنا يعني في هذا الخان، وكذا مقصود أنكر ما قالوا، فأعدوا لهم المكان والفراش. ثم ذهب أبو عبد الله القرطبي والقرافي إلى الجامع حتى يعد المحل الخان ويبسط، ثم رجع إلى هذا المكان، وكان هذا المكان يعني بيت مهيأ وفيه أمكنة زي يسمونه خرستان، زي ما تكون مستودع له أبواب محكمة وتغلق. فلما استقر القرافي وأبو عبد الله القرطبي في هذا المكان إذ سمع القرافي صوت تيس، صوت تيس، فعند ذلك تذكر قول ذاك الغلام إنه فيه جان ولا يرى التيس في وسط الخرستان مقفل عليه، فامتعض القرافي واضطرب اضطراب عظيم، ثم بينه كذلك إذ أخرج التيس رأسه من الخرستان فذاب القرافي وسقط مغميا عليه والقرطبي ينظر إليه، فقام القرافي قام القرطبي رحمه الله وأخذ بقرني تيس وقال الله أذن لكم أم على الله تفترون، الله أذن لكم على الله تفترون. فبينما هو يقرأ عليه دخل غلام، دخل غلام فقال تنحى يا عم تنحى يا عم، يقول للقرطبي رحمه الله، ثم أخذ برأس التيس فذبحه فذبحه. ثم قال القرطبي رحمه الله ما الأمر؟ قال أنتم لما ذهبتم وجدت هذا التيس باع، فقلت نذبحه ونأكله نحن وإياكم، اشتراه معه. فقام فاق القرافي قال لا جزاك الله خيرا، كدت أن تقتلنا هل أخبرتنا؟ لكن الشأن ثبات القرطبي رحمه الله وقام. أما صاحب الفلسفة وحصل لما حصل رحمه الله، فالاعتماد على الله عز وجل وحسن الظن به يقي العبد من الكاره، ولهذا هو نفسه رحمه الله يقول ذلك، يقول عن نفسه رحمه الله إنه نسيها ليلة من الليالي فأصابه ما أصابه. هنا قصص أيضا لكثير من الناس، يعني يحدث يقول إنه يعني نام في البرية وقال هذا الذكر، فلما استيقظ يقول رأيت بعيني أثر العقرب تدور على نفس الفراش أثر يعني تدور مرارا ولم تستطع الدخول ولم تستطع الدخول. فهذه أسباب, هذه أسباب يعملها الإنسان. السبب أحيانا قد يكون ضعيف, يعني السبب ربما هذا السبب قد لا يعمل عمله, لكن الإنسان يجتهد في الأخذ بالأسباب, يجتهد في الأخذ بالأسباب والعمل بها مع الاجتهاد في إزالة الموانع. لكن قد يضعف السبب, لأن العبرة بما يقوم بالقلب, بقدر ما يقوم بالقلب من اليقين بالله عز وجل وحسن الظن به, فالله عز وجل عند ظن عبده به إذا ظن به خيرا, كما في الرواية الأخرى عند أحمد بإسناد صحيح, إن ظن به خيرا فله وإن ظن به شرا فله. والشياطين كيدهم ضعيف, وسلاح المؤمن معهم هو الذكر, ولا يستطيعون أن يصلوا إليه بشيء, وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلم تحتج إلى سلاح إلا هذا السلاح, السلاح النافذ, السلاح العظيم, الذكر. وهذه الأذكار غالبها كلها توحيد, الأذكار هذه توحيد. في أي موطن تمر بالعبد شدة يلجأ إليه, لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم, هذا دعاء الكرب. جاء في رواية ذكر الحافظ رحمه الله عند لعلها ذكر عزاها للحميد وعبد بن حميد, قال ثم ليدعو, ثم ليدعو, يعني المقصود من العبد حين يسأل يثني عليه سبحانه وتعالى ويسأل تفريج الكروب هو دعاء في المعنى, هو دعاء, الثنى دعاء, لكن لا بأس أيضا أن يدعو بالفعل, يسأل ربه ويستعين به سبحانه وتعالى. ولذا هذا الباب باب عظيم ذكره المصنف رحمه الله من أبواب تحقيق التوحيد, بل هو التوحيد, بل هو التوحيد. ثم ذكره للآية هذه من أعظم المناسبات في هذا الباب, يعني من أعظم ما يكون, وهو الاستعاذة. وذلك أن الشياطين لا يرون, إنه يراكم وقبل من حيث لا ترونه. الإنسي قد تدفعه, قد تعظه, تذكره, يتعظ ويتذكر. كم من إنسان قد يكون مثلا يعني عنده ضعف في هذا الباب, يريد أن يؤذيه أحد من الإنس, يدفعه مثلا إما بقوته أو يدفعه بالكلام أو بالوعظ, اتق الله نحو ذلك, قد يندفع. لكن لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه من كل أمور العبد, من كل أمور العبد, فيلجأ إليه سبحانه وتعالى. لكن فيما يتعلق بالجان بالشياطين فهذا الأمر من آكد ما يكون, لأن الشيطان لا تراه, والشيطان يعرض للإنسان في أموره كلها, وقعد لابن آدم بأطرقه كلها, كما حديث الفاكهة بن سعد, إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل له هذا الذكر الذي هو توحيد, والله عز وجل يرفع درجته ويكرم منزلته بتوحيده وإفراده بالعبادة. ولا شك أن هذه من أعظم الفوائد والمنافع, حيث جعل سلاحك هو التوحيد, والله عز وجل يرفعك مع حمايته وصيانته لعبده, إلا أنه سبحانه وتعالى يرفع منزله. والحديث المشهور حديث أنس, حديث مسلمة في هذا الباب, في العبد إذا خرج من بيته, إذا خرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله, لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أبو داود بإسناد صحيح أنه يقال له كفيت في نفسه, كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، وتنحى عنه الشيطان. عند أبي داود بإسناد صحيح، فيقول شيطان لآخر، شيطان يقول لآخر: كيف لك بمن هدي وكفي ووقي؟ والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العدو، هذا العدو الحاقد، هذا العدو الشرير، هذا الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هو وأعوانه. هذا العدو يجعله الله سبحانه وتعالى مسخرا لعبده المسلم حتى يدفع عنه. لماذا؟ بفضل ذكر الله وتوحيده. شيطان يقول لآخر: أعرض عنه، لا يمكن أن تصل إليه، كيف لك؟ يقول: بعيد أن تصل إلى هذا، لأن هذا كوفية، لأن يقال له، الله أعلم، يقال له الملك أو غير الله، يقال كوفيته وهديته وقيته. فيقول شيطان الآخر: كيف لك بمن هدي وكوفية ووقي؟ الله أكبر. فالعبد عليه أن يلجأ إليه سبحانه وتعالى، وأن يستعين به، وأن يستعيذ به في كل أموره. والله أعلم. نقف على هذا. نعم.